بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فقد تحدثنا في الدرس الماضي عن ميراث ذوي الأرحام. ميراث ذوي الأرحام، قلنا ذوي الأرحام هم هم الذين يرثون لا بفرض ولا بتعصيب، لا يرثون بفرض ولا بتعصيب. طيب، وذكرنا أن في قوله يعني ليس يعني معهم أحد من ذوي الفروض، هذا باستثناء من؟ باستثناء الزوجين. باستثناء ماذا؟ الزوجين. ما سبب استثناء الزوجين؟ لأن الزوجان لا يرد عليهما المال، لا يرد عليهما المال في حال ما إذا حصل نقص في المسألة. فإذن لأن الزوجين لا يرد عليهما ماذا؟ المال. الرد هذا سيأتينا، يعني يكون أصل المسألة مثلا من ستة، والأسهم تكون مثلا سهام الورثة تكون خمسة، فيه نقص، فيه ماذا؟ نقص. هذا فيه رد، يكون فيه رد. فإذن في يعني مع الزوجين، الزوجين لا يكون معهما رد. سيأتي باب الرد مستقل إن شاء الله، لكن جزاك الله خير، بارك الله فيك. فإذا نقول هذا باستثناء ماذا؟ باستثناء الزوجين. طيب، قال ولا ذي فرض إلا مع أحد الزوجين، فإن لهم ما فضل عنه من غير حجب ولا معاولة. ماذا يقصد بقوله من غير حجب ولا معاولة؟ أي أن وجود أحد الزوجين وجود أحد الزوجين لا يحجب ذوي الأرحام. وجود أحد الزوجين لا يحجب ماذا؟ ذوي الأرحام. مثال عليه، مات الميت وله زوجة وله خالة، مات الميت عن زوجة وخالة. طيب، الزوجة كم ستأخذ؟ الربع. ما قلنا يعني أقل من ذلك. نضرب مثال آخر، طبعا الزوجة هنا ستأخذ الربع والباقي للخالة. طيب، مثال آخر، مات الميت عن زوجة وبنت بنت، زوجة وبنت بنت، كم الزوجة ستأخذ؟ الربع للزوجة. لماذا؟ لأنه لا يوجد معها فرع وارث، لا يوجد معها فرع وارث. طيب، بنت البنت، بنت البنت ستأخذ الباقي، ستأخذ ماذا؟ الباقي. نقول النصف، يعني فرضا لأنها بمنزلة أمها البنت، والباقي كذلك، الباقي ستأخذه. واضح؟ فإذا نقول وجود أحد الزوجين لا يحجب ماذا؟ لا يحجب ذوي الأرحام. يحصل الزوج أو الزوجة على نصيبه كاملا، ولا يحصل حجب لماذا؟ لذوي الأرحام. هذا في حال ما إذا كانت المسألة ليس فيها أصحاب فروض ولا عصبات، فقط من ذوي الفروض الزوج أو الزوجة، والباقي من الورثة هم ذوي الأرحام. واضح؟ قال من غير حجب ولا معاولة. إيش يقصد بالمعاولة؟ إن شاء الله إذا استطعنا اليوم سنتكلم عن العون. المعاولة كذلك يقول حتى الزوج أو الزوجة، يرحمك الله، حتى الزوج أو الزوجة وجود العول في ميراث ذوي الأرحام، وجود العول لا يؤدي إلى نقصان نصيب الزوج أو الزوجة. يعني لا هذا يؤثر على هذا، لا الزوج أو الزوجة يؤثرون على ذوي الأرحام، ولا ذوي الأرحام يؤثرون على الزوج أو الزوجة. كل واحد منهم سيأخذ ماذا؟ سيأخذ نصيبه كاملا، سيأخذ نصيبه ماذا؟ كاملا. الزوج والزوجة أحدهما سيأخذ نصيبه كاملا، أما الربع مثلا للزوج أو أما النصف عفوا للزوج أو الربع للزوجة أو أنه إذا حصل عول في المسألة فإنه لن ينقص من نصيب الزوج أو الزوجة شيء. العول ماذا يفعل؟ سيأتي معنا العول كما مر معنا لما يكون في المسألة فيها عول يعني فيها زيادة يصير فيها ازدحام. فيها ماذا؟ فيها ازدحام. مثل ما قلنا مثلا أربع زوجات الزوجة كم ترث؟ الزوجة سترث ماذا؟ ترث إما الثمن أو الربع. لكن لما يكون أربع زوجات يزدحمون في ماذا؟ في فرض واحد، فينقص نصيب كل زوجة. هذا اللي نسميه الازدحام. فالازدحام في العول سيجعل من نصيب كل واحد منهم ماذا؟ ناقص. هل النقص هذا يؤثر على الزوجة والزوجة؟ ما يؤثر. واضح؟ هذا الذي يقصده بأن لهم ما فضل عنه من غير حجب ولا معاولة. لا يحجب الزوج والزوجة ذوي الأرحام، ولا كذلك العول في مسألة ذوي الأرحام يؤثر على من؟ يؤثر على الزوج أو الزوجة. واضحة هذه العبارة؟ واضحة؟ طيب، بعدها قال يرثون بالتنزيل. لماذا قال يرثون بالتنزيل؟ لأن هناك قلنا خلاف بين أهل العلم في ماذا؟ في مسألة ميراث ذوي الأرحام. في مسألة ميراث ذوي الأرحام كيف يتم احتساب الميراث؟ ها، إما أن يكون حسب القرابة، ومنهم من قال حسب التنزيل، ومنهم من قال بحسب الجهة أو غير ذلك. مثلا مات الميت عن مثلا بنت واضح، عن بنت وعن بنتي عم مثلا، واضح؟ فهنا في مثل هذه المسألة لو زدنا عليها مثلا عن بنت وبنت بنت واضح، وبنت عم، في هذه الحالة نقول إن بنت البنت لو قلنا إنه مثلا بالقرابة أو الجهة، بنت البنت ها ستحجب ماذا؟ ستحجب بنت صح ولا لا؟ هذا إذا نظرنا إلى الجهة، إذا نظرنا إلى مثلا إلى الجهة، واضح؟ وكذلك يعني بالنسبة لي مثلا بنت العم سنقول مثلا إن بنت العم هنا في مثل هذه المسألة، لو مثلا استبدلنا المثال، خلونا نستبدل المثال، مثلا نقول بنت أخ وبنت ماذا؟ بنت عم. بنت أخ وبنت ماذا؟ بنت عم. بنت الأخ تنزل منزلة ماذا؟ الأخ. وبنت العم تنزل منزلة العم. على مذهب الحنابلة هنا كما سيأتي أن الأخ والعم كلاهما من جهة ماذا؟ من جهة الأب، كلاهما من جهة الأب. في خلاف في المسألة هذه، الأخوة هل هي جهة أو ليست جهة عند الحنابلة؟ هذا موضوع آخر. لكن الآن دعونا على مذهب الحنابلة، بنت الأخ وبنت العم ها كلاهما في نفس ماذا؟ في نفس الجهة، كلاهما في جهة الأبوة، كلاهما في جهة ماذا؟ الأبوة. فهنا إذا حصل اختلاف في الدرجة، مثلا قلنا بنت أخ وبنت عم، من الذي سيرث؟ ها، من الذي سيرث؟ سترث بنت العم، لأن الجهة الآن جهة واحدة، جهة الأبوة، جهة ماذا؟ جهة الأبوة. وهذه بنت عم فيها ماذا؟ فيها درجة واحدة. وبنت الأخ فيها درجتين، واضح؟ فيها درجتين. واضح المثال؟ مش واضح؟ نعيده. هو الآن نحن إذا اعتبرنا الأخوة جهة، نعم، لكن إذا الآن كما سيأتي معنا في كلام المؤلف، إذا اعتبرنا الأخوة والعمومة كلاهما داخل في الأبوة واضح؟ فهنا الآن اعتبرناهم، اعتبرنا الثنتين جهة واحدة، بنت بنت أخ وبنت عم، أيهما أقرب في نفس الجهة؟ فإذن بنت العم أقرب، بنت العم ماذا؟ أقرب. يعني هذا مثال فقط، مثال بسيط الذي يذكره أهل العلم، ما نريد أن نتشتت في هذا، دعونا على ما ذكره المؤلف. نرجع مرة أخرى، نرجع مرة أخرى. قال يرثون بالتنزيل، يرثون بماذا؟ بالتنزيل. ما معنى التنزيل هنا؟ أي أن ننزل كل وارث من هؤلاء ذوي الأرحام منزلة من أدلى به، منزلة من يوصله إلى الميت. مثلا بنت الأخ، هاي الشيخ بنت الأخ، من الذي أوصلها للميت؟ بنت الأخ، الأخ، أحسنت. طيب بنت العم، العم، بنت العم من أوصلها؟ العم. طيب العمة؟ الأب، واضح؟ طيب الخال؟ الأم. الخالة؟ الأم. بنت الخال؟ بنت الخال عن طريق من؟ عن طريق الأم. طيب أبو الأم، أبو الأم الجد اللي هو أبو الأم، عن طريق من اتصل بالميت؟ عن طريق الأم، أبو الأم هو من جهة، من جهة أمه. فإذا هكذا يعني يكون في، يكون تنزيل ماذا؟ تنزيل هؤلاء الأرحام، تنزيل هؤلاء الأرحام، ننزلهم منزلة من أدلوا به إلى الميت الذي هو صلة يوصلهم إلى، يوصلهم إلى الميت. طيب طيب قال فيجعل كل إنسان منهم بمنزلة من أدلى به. وبعدها تكلمنا عن فولد البنات وولد ولد بنات الابن والأخوات كلهم بمنزلة ماذا؟ أمهاتهم، وبنات الإخوة وبنات الأعمام وبنو الإخوة من الأم كآبائهم، هذا كله تحدثنا عنه، صح؟ صح ولا لا؟ طيب وصلنا إلى قوله فإن كان منهم اثنان فصاعدا. نقرأها الشيخ حتى أن نبدأ المسألة هذه من جديد، لأن تكلمنا عنها بشكل سريع، ما أظن أن يعني وفيناها حقها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال ابن قدامة رحمه الله في باب ذوي الأرحام فإن كان معهم اثنان فصاعدا من جهة واحدة.
نقرأ شيخ اللي قبلها. أيوة نعم نعم نعم، عفوا.
فإن كان معهم اثنان فصاعدا من جهة واحدة فأسبقهم إلى الوارث أحقهم، فإن استووا قسمت المال بين من أدلوا به، وجعلت مال كل واحد منهما لمن أدلى به، وساويت بين الذكور والإناث.
نعم، الآن مسألة التسوية بين الذكور والإناث هذه تحدثنا عنها في الدرس الماضي، قلنا ماذا؟ قلنا الصواب ماذا؟ هل يساوى بين الذكر والأنثى في ذوي الأرحام؟
لا يساوى،
لا يساوى إلا من كان من من أبناء الإخوة لأم. إذا كان من أبناء الإخوة لأم، لأن الذي أدلوا به هو ماذا؟ لا يفرق فيه بين الذكر والأنثى، واضح؟ أما ما سواهم فيفرق فيه بين الذكر والأنثى، للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب طيب تفضل شيخ. فلو خلف،
فلو خلف ابن بنت وبنت بنت وابنان وبنت بنت أخرى، قسمت المال بين البنات على ثلاث، ثم جعلته لأولادهن، للابن الثلث وللبنت الثلث وللابن والبنت الأخرى الثلث الباقي بينهما نصفين.
طيب الآن توقفنا عند هذه، صحيح؟ زين، هنا طبعا المؤلف تحدث عن هذه مسألة جهات الورثة، ومثل ما يقال أنه فصل الكلام فيها، وفي نهاية الفقرة في آخر كلامه قال والجهات ثلاث، البنوة والأمومة والأبوة، سنأتي لها. لكن الآن مبدئيا نقول كما يعني سبق أن ذكرنا، إذا كان من هؤلاء ذوي الأرحام اثنان منهم في جهة واحدة ماذا نفعل؟ قال نقدم أسبقهم إلى الوارث، أسبقهم إلى الوارث. مثل ما قلنا في جهة واحدة، مثلا عندنا بنت 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 وبنت بنت، من الأسبق؟ بنت البنت، بنت البنت هي الأسبق، واضح؟ فإذا نقدم بنت البنت على بنت بنت البنت. لماذا؟ لأن بنت البنت أسبق في الجهة، أو كما يقال أقرب في الدرجة على تعبير يعني من قال ذلك. طيب، فإذا إن استووا في الجهة فنقدم الأسبق في ماذا؟ الأسبق في الجهة. هذا واضح، هذا واضح. قال قسمت المال بين من أدلوا، وإن استوى، قال وإن استوى قسمت المال بين من أدلوا به، وجعلت مال كل واحد منهم لمن أدلى به، وسويت بين الذكر والأنثى. إذن في حال ما إذا كانوا في يعني في جهة واحدة نقول أن نقدم الأسبق في الجهة. طيب لو أنهم كانوا في جهات مختلفة، مثلا بنت بنت وبنت عم، هذه في جهة ها في جهة البنوة، وهذه في جهة مثلا الأبوة أو العمومة على تعبير آخر، لكن دعنا على مذهب الحنابلة، هذه في جهة البنوة وهذه في جهة الأبوة. فإذن جهات مختلفة، جهات ماذا؟ مختلفة، بنت بنت وبنت عم، كيف يكون تقسيم الميراث بينهم؟ نقول ننزل البنت، بنت البنت منزلة البنت، وبنت العم منزلة العم، يعني كأن المسألة من ماذا؟ كأن المسألة بنت وعم، البنت لها النصف والباقي للعم، يعني بنت البنت لها النصف والباقي لبنت العم. واضحة هذه المسألة؟ واضحة ولا مش واضحة يا مشايخ؟ واضحة. إذن نرجع مرة أخرى، إذا كانوا في جهة واحدة، إذا كانوا في جهة واحدة فإنا نقدم الأسبق، نقدم ماذا؟ الأسبق في الجهة. إذا كانوا في جهتين مختلفتين، مثل هنا بنت بنت وبنت عم، ما نقدم الأسبق، ما نقول مثل ما قلنا في العصبات البنوة مقدمة على العمومة، لا، بنت بنت وبنت عم ننزل بنت البنت منزلة البنت وبنت العم منزلة العم، فكأن المسألة بنت وعم، هذه ترث وهذه ترث. واضح يا مشايخ؟ واضح؟ ها طيب، فإذا إذا اختلفت الجهات يرث كلا الطرفين. قسمت المال بينهم بين من أدلوا به، وجعلت مال كل واحد منهم لمن أدلى به، سويت بين الذكر والأنثى على مذهب المؤلف، والصواب ماذا؟ يفضل الذكر على الأنثى فيما إذا كان فيه تفضيل في من أدلوا به، فيما في من هو مثلا صلة لهم إلى الميت. طيب بعدها ذكر مثال، تأملوا المثال هذا، نكتبه أفضل على السبورة. طيب قال ماذا؟ قال لو أن عندنا لو أن عندنا، لو تقرأ أهلي ذكرني سيد، قال عندنا ماذا؟ بن ولا ابن؟ ها أو فلو خلف ابن ابن بنت، هذا مثلا ابن بنت، هذا اسم البنت، هذه مثلا فاطمة. طيب أكتب لكم الأسماء حتى يعني حتى تتضح الصورة أكثر، ابن بنت. طيب وبنت بنت أخرى، إيش يقصد بنت بنت أخرى؟ يعني بنت مثلا نقول بنت بنت مثلا مريم، ها والثالث ابن وبنت ها بنت أخرى مثلا أسماء. طيب إذن الآن عندنا ماذا؟ عندنا ثلاث بنات، ها لعله خطأ من النسخة، أنا هو كذا، أنا رجعت للنسخة المحققة كذا، ابن بنت وبنت بنت أخرى وابن وابنا وبنت بنت أخرى، فإذا عندنا كم بنت؟ ثلاث بنات. الأولى مثلا فاطمة عندها ابن، والثانية مريم عندها بنت، والثالثة أسماء عندها ابن وبنت. كيف يكون تقسيم الميراث؟ تقسيم الميراث هكذا، نقول ثلاث بنات لكل واحدة سهم سهم سهم، واضح؟ فإذن المسألة تكون من ماذا؟ من ثلاث. المسألة تكون من ماذا؟ تكون من ثلاث. فابن البنت سيأخذ ماذا؟ ابن البنت ابن فاطمة سيأخذ ماذا؟ الثلث. بنت البنت هي بنت مريم مثلا ستأخذ الثلث. ابن وبنت البنت الثالثة وهي أسماء سيشتركان في ماذا؟ يشتركان في الثلث على قول المؤلف، هذه لها النصف وأخوها له النصف، لكن هذا يعني مذهب مرجوح. نقول هذا سيأخذ الثلثين من هذا الثلث، وهذه ستأخذ الثلث من هذا الثلث، واضح؟ يعني هذا الثلث سنقسمه إلى قسمين قسمين، قسم يأخذ الثلثين وقسم يأخذ الثلث، واضح يا مشايخ؟ ها نعيدها مرة أخرى. الآن قال هؤلاء الثلاثة اشتركوا في جهة واحدة، اشتركوا في ماذا؟ في جهة واحدة. ابن بنت وبنت بنت وابن وبنت البنت الثالثة. طيب كيف يتم تقسيم الميراث بينهم؟ إذا جئنا هؤلاء في جهة واحدة، أيهم أسبق في الجهة؟ كلهم متساوين في الجهة، تساووا في ماذا؟ تساووا في الجهة. فإذا كيف يكون تقسيم الميراث؟ تقسيم الميراث بينهم بالتساوي. كل أم من هذه الأمهات، كل أم من هذه الأمهات لها ثلث ثلث ثلث، واضح؟ هذه لها الثلث وهذه لها الثلث وهذه لها الثلث. ثم توزيع الميراث بين أبنائهم هذا أمر آخر. ها توزيع الميراث بين أبنائهم هذا أمر آخر. الآن فاطمة سيأخذ ولدها الثلث، ومريم ستأخذ بنتها الثلث، وأسماء سيأخذ ابنها وبنتها الثلث. لكن كيف يكون تقسيم الميراث بين الذكر والأنثى؟ للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ ماذا؟ الأنثيين. فضل أمه لها الثلث، أنا نزلناهم كلهم منزلة الأم، واضح؟ ننظر لنصيب هذه، ها ما ننظر لنصيبه هو. نعطيه لأن ميراث أمه هو ماذا؟ هذا الثلث، ما له أكثر من ميراث أمه. ها ميراث البنت أحسنت، هذا الكلام سبق أن ذكرناه. هذا على كما قلنا مثلا ميراثها أنه النصف، داخل النصف سيكون هذا التقسيم كذلك، داخل النصف سيكون هذا التقسيم. يعني لو افترضنا أحسنت أنت مثلا الآن نقول فرضا المسألة فيها زوج مثلا، زوج وهؤلاء الثلاثة، صح؟ الزوج سيأخذ النصف وهؤلاء سيأخذون الباقي النصف. هذا التقسيم كأنه شيء واحد. الآن نحن نقسم هذا المال نعتبره ككل واحد
داخل،
أيوة
كلهم يتقاسمون النصف،
كلها يتقاسمون النصف. هذا في يعني في أثناء الحل، مثلا في أثناء الحل بيمر معنا الحين، لا تستعجل، بيمر معنا الآن في بعض المسائل في نحتاج أن نقسمها داخل المسألة، نقسمها قسمين أو ثلاث أقسام حتى نصل إلى الحل. سيأتي معنا الآن في المثال الذي سيذكره المؤلف، واضح؟ فالآن نحن نتحدث عن القسمة هذه الداخلية اللي هي موجودة بين هؤلاء، واضح؟ أو على افتراض أن الميت ما له أحد من الورثة غير هؤلاء فقط، فنعتبرهم ماذا؟ نعتبرهم يعني شيء واحد، نعتبرهم ماذا؟ شيء واحد. مثل لو افترضنا أن الميت مات، مثلا الميت مات وليس له أحد من الورثة إلا بنت مثلا، سلطان الميت مات وليس له إلا بنت، كيف يكون التقسيم؟ نقول النصف فرضا والنصف ردا، يعني لو قلنا بعبارة أخرى جميع المال، صح ولا لا؟ صح، نفس الشيء. واضح؟ هنا قلنا النصف ستأخذه البنت نصف فرضا ونصف ردا، فكأننا قلنا أن لها جميع المال. واضح؟ طيب انتهينا من هذه. طيب إذن هذا الذي ذكره المؤلف الآن فيما كان من جهة واحدة، إذا كان في جهة واحدة أعطيناهم، أعطينا الجميع الميراث وجعلنا ماذا على كلام المؤلف للذكر، ساوينا الذكر بالأنثى، نقول هذا غير صحيح، للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب إذا اختلفت الجهات، هنا الإشكال، هنا الإشكال. طيب قرأناه ولا قرأنا في اختلاف الجهات؟
لا بأس.
طيب نقرأ.
وإذا خلف ثلاث عمات متفرقات وثلاث خالات متفرقات، فالثلث بين الخالات على خمسة، والثلثان بين العمات على خمسة، وتصح من 15. وإن اختلفت جهات ذوي الأرحام نزلت البعيد حتى يلحق بوارثه، ثم قسمت على ما ذكرنا، والجهات ثلاث: البنوة والأمومة والأبوة.
نعم. ثم ذكر المثال الآخر في مسألة ماذا؟ اختلاف الجهات. اختلاف ماذا؟ اختلاف الجهات. هذه كما سبق يعني في الدرس الماضي قلنا هذه والمسائل هذه يسمونها حالات ذوي الأرحام، حالات ذوي الأرحام، نذكرها يعني كما ذكرها المؤلف، ثم إن يعني كان مناسب نذكر هذه الحالات على عجالة. طيب لكن المؤلف ختم هذا الباب بماذا؟ بأن الجهات ثلاثة عند الحنابلة، ثلاثة: أبوة وأمومة وبنوة. أبوة وبنوة وماذا؟ وأمومة. يعني هذه الجهات لماذا ذكرها؟ حتى أنه إذا حصل عندك إشكال في مثل هذا الأمر فيعني اعتبر بهذا التقسيم، اعتبر بهذا التقسيم. الأمومة مثلا، الأمومة يكون تحتها مثلا الأخوال، الخالات، الأب لأم، كذلك أم الأب لأم، ها أبناء الإخوة لأم، أولاد الإخوة لأم. هذا طبعا على خلاف مذهب الحنابلة، هذا على الصحيح، وإلا الحنابلة يجعلونهم في قسم الأبوة وهذا غير صحيح. الأولاد الإخوة لأم يعني ابن أخ لأم، بنت أخ لأم. واضح؟ هؤلاء كلهم جهة أمومة، جهة ماذا؟ أمومة. طيب البنوة، البنوة أولاد البنات، ابن بنت، بنت بنت، كذلك أولاد بنات الابن، بنت بنت ابن، ابن بنت ابن. واضح؟ يعني الذين هم من فروع الميت من الإناث وليسوا من الذكور. طيب جهة الأبوة كما ذكرنا، جهة الأبوة مثلا بنت العم، بنت الأخ، ها كذلك مثلا أم الأب، أم أبي، ها أم أبي أم الأب مثلا، اللي هي الجدة على قول يعني على قول الحنابلة، لأنه يكون بينها وبين الميت أنثى. الشاهد هؤلاء الذين جاءوا من جهة الأبوة ماذا؟ اللي جاءوا من جهة الأبوة هؤلاء يعتبرون في جهة، جاءوا من جهة الأمومة هؤلاء في جهة، جاءوا من جهة البنوة هؤلاء في ماذا؟ في جهة. ماذا ينفعك هذا الشيء؟ في ماذا ينفعك؟ ها فيما إذا حصل هناك مثلا، حصل عندك إشكال في مثل هذا الأمر، تنظر هذه جهة بنوة وهذه جهة أبوة، فإذن لا أقدم هذا على هذا، لا أقدم هذا على هذا. متى يكون تقديم هذا على ذاك؟ إذا كانوا في نفس الجهة، في نفس الجهة، مثلا خال وبنت الخال نفس الجهة. واضح؟ مثلا بنت عم، بنت عم و مثلا بنت العمة، بنت عم وبنت العمة، ها أيهم يعني ممكن؟ لكن هنا فيه تقديم، فيه ماذا؟ فيه تقديم، تقدم بنت العم على بنت العمة، لأن أبوها وارث وهذه أبوها غير، عفوا يعني أمها غير وارثة، واضح؟ بنت العم تقدم مثلا على بنت العمة. إذن هذه معرفة الجهات حتى أنك تعرف، يرحمك الله، تعرف من تقدم ومن يعني يحجب ومن لا يحجب. وكذلك فيما إذا كانت في أكثر من جهة تعرف ماذا؟ تعرف أن هذه الجهات يعني لكل واحد منها يعني له نصيبه من الميراث، واضح؟ طيب نأتي الآن للمثال الذي ذكره المؤلف. إذا يعني كانت الجهات ماذا؟ الجهات مختلفة. إذا كانت الجهات مختلفة، طيب نذكر المثال لأن المثال يحتاج نمسح هنا، لو تقرأها الشيخ حتى.
وأن خلف ثلاث عمات متفرقات وثلاث خالات متفرقات، فالثلث بين الخالات على خمسة، والثلثان بين العمات على خمسة، وتصح من 15.
جزاك الله خير، بارك الله فيك. هنا طبعا المؤلف في مثل هذه الأصل يعني عادة فأهل الفرائض يتدرجون في مثل هذه المسائل، يعني يأتيك بالتدرج، لكن المؤلف ذكرها فنمشي مع كلام المؤلف، نمشي مع كلام المؤلف. كما قلنا لو نظرنا لحالات ذوي الأرحام قلنا أما أن يكون الورثة من يعني هؤلاء ذوي الأرحام يكون شخص واحد فيأخذ المال كله، يأخذ المال كله، أو أنهم يكونون جماعة جماعة لكنهم متساوين في الأرث، متساوين في ماذا؟ في الأرث، يدلون بشخص واحد. مثل الآن دعنا نذكر التقسيم وبعدها سنرجع لكلام المؤلف، أحسن أخشى أن ما تستوعبوا المثال اللي يذكره المؤلف. نقول حالات ذوي الأرحام، حالات ذوي الأرحام، طبعا أهل الفرائض يقسمونها فيما إذا كان مع الزوجين أو بدون الزوجين، هي نفس المسائل، يعني مع الزوجين يعيدون المسألة بالإضافة إلى وجود الزوجين، لكن نأخذها نحن بدون وجود الزوجين. إما أن يكون ذو الرحم لوحده، إذن الحالة الأولى أن يكون لوحده ليس معه أحد، يعني مثلا مات الميت عن خالة، الخالة هذه تأخذ ماذا؟ تأخذ جميع المال، ترث جميع المال، واضح الشيخ؟ هنا ما فيه داعي مثلا أن نقول الخالة تنزل منزلة الأم والأم لها الثلث وكذا، هي الآن واحدة ستأخذ ماذا؟ ستأخذ جميع المال. الحالة الثانية من حالات ذوي الأرحام أن يكون أن يكونوا هنا قلنا واحد، هني نقول أن يكونوا جماعة ويدلون، يعني يتصلون بالميت، يدلون بواحد إلى الميت، طيب، ويستوون في ميراثهم منه. مثل ماذا؟ ها، مثل أحسن، مثلا بنت وبنت. ها، كلهم هؤلاء الثلاثة جماعة، بنت بنت وبنت بنت وبنت بنت، سيأخذون ماذا؟ كلهم يرجعون إلى ماذا؟ يرجعون إلى البنت، صح ولا لا؟ كلهم يرجعون إلى البنت، ميراثهم متساوي، ما فيه ابن، لو فيه ابن بنقول إن فيه اختلاف، واضح؟ لكن ميراثهم متساوي، البنت والبنت والبنت كلاه كل واحدة من هؤلاء الثلاثة ميراثهم متساوي، فإذن ها سيأخذون ماذا؟ سينقسم المال بينهم، سينقسم المال ماذا بينهم؟ مثل المثال الذي ذكرناه، لكل واحدة واحد واحد واحد، ويكون الأصل مسألة من ثلاثة، واضح إلى هنا؟ طيب الحالة الثالثة قال يكون جماعة ويدلون إلى الميت بواحد كذلك، لكن ها اختلف ميراثهم منه، اختلف ميراثهم ماذا؟ اختلف ميراثهم منه، مثال عليه ها مو مشكلة، نعطيك خلنا نقرب لك صورة المثال هذا حتى يعني تستوعبونه اللي ذكره المؤلف. مات الميت عن خالة شقيقة وخالة لأب وخالة لأم، هيا يلا الآن خالة شقيقة وخالة لأب وخالة لأم، الخالات كلهم يرجعون إلى من؟ يرجعون إلى الأم، يعني إذا قلنا إذا ذكرنا قلنا هنا هذا ذو الرحم وهذا المدلى به، طيب الآن ذو الرحم هي الخالة الشقيقة والخالة لأب والخالة لأم، طيب الثلاثة هؤلاء يصلون للميت من طريق واحد ولا أكثر من طريق؟ من طريق واحد، طيب ميراثهم متساوي ولا مختلف؟ ننظر، تعالوا دعونا ننظر، نقول ما هي منزلتهم؟ منزلتهم أو قرابتهم، قرابتهم للأم أو للبدلة به، ما هي منزلتهم؟ الخالة الشقيقة بالنسبة للأم من هي؟ أخت ماذا؟ أخت ماذا؟ أخت شقيقة، طيب والخالة لأب بالنسبة للأم أخت لأب، والخالة لأم هي أخت لأم، طيب هؤلاء ميراثهم متساوي، ميراثهم متساوي كما درستم أنتم، هل ميراثهم متساوي؟ ميراثهم مختلف، ميراثهم مختلف، واضح؟ لكن هؤلاء الذين اختلف ميراثهم رجعوا إلى مدلا به واحد فقط، واضح؟ مدلا به واحد فقط، فإذن كيف يكون تقسيم الميراث بينهم؟ ننزلهم منزلة ماذا؟ منزلة الأم، ثم ننظر إلى قرابتهم للأم، ونرجع نقسم المسألة هكذا، ها نقسمها هكذا، نقول الأخت الشقيقة كم؟ نعتبرها مسألة جديدة، الآن الأخت الشقيقة كم تأخذ؟ تأخذ النصف، ليش أعطيناها النصف؟ ما أعطيناها الثلثين؟ لعدم وجود أخت شقيقة كذلك مثلها، أحسنت، ولا يوجد كذلك أب حتى أن يحجبها، ولا يوجد كذلك بنت تجعلها عاصب، واضح؟ إذن الأخت الشقيقة لها النصف، طيب الأخت لأب مع الأخت الشقيقة تأخذ السدس تكملة الثلثين، الأخت لأم صاحبة فرض كم تأخذ؟ تأخذ السدس، تأخذ ماذا؟ السدس، طيب يلا دعونا نقسم المسألة، الآن هذه المسألة نصف دخل على المجموعة الثانية، إذن أصل المسألة من كم؟ من ستة، النصف إذا دخل على المجموعة على المجموعة الثانية أصل مسألة من ستة. طيب ستة على اثنين فيها ثلاث، ستة على ستة فيها واحد، ستة على ستة فيها واحد، واضح؟ واحد واحد اثنين وثلاثة خمسة، إذن هذه مسألة ناقصة فيها، يعني فيها رد، فيها رد، هذه فيها رد، سيأتي معنا الرد. أيوة الآن في البداية، يعني في البداية قلنا أن المال نقسمه إلى ستة أقسام، ثم لما نظرنا وجدنا فيها رد نقول لا، إذن سنجعل المال ماذا؟ خمسة أقسام، خمسة أقسام ينقسم على هؤلاء. طيب يا مشايخ يأتينا التفصيل، لكن الآن مبدئيا هذا واضح؟ ها مشايخ واضح؟ يعني الآن هؤلاء الثلاثة أدلوا بشخص واحد، ثلاثة أدلوا بشخص واحد، لكن ما الفرق بينهم وبين المثال اللي قبله؟ أن هؤلاء متساوين في الميراث، هؤلاء مختلفين في الميراث، واضح؟ هؤلاء تساووا في الميراث لكن هؤلاء اختلفوا في الميراث، فلذلك احتجنا أن ننظر إلى قرابتهم للمدلى به، وبعدها بعد أن عرفنا قرابتهم اعتبرناها كأنها مسألة جديدة وحليناها، حليناها على أساس أنها مسألة جديدة. إذن نقول الخالة الشقيقة لها ثلاثة من خمسة، الخالة لأب لها واحد من خمسة، الخالة لأم لها واحد من خمسة، واضح؟ واضح المثال هذا؟ أم شايف واضح ولا مش واضح؟ إذا مش واضح قولوا مش واضح عشان ما ننتقل للمثال اللي ذكره المؤلف. ها خلاص؟ طيب هذه الحالة الثالثة. الحالة الرابعة، الحالة الرابعة إيش تتوقعون؟ يكونوا جماعة يدلون ب يدلون بجماعة، لكن إرثهم ماذا؟ ميراثهم متساوي، ميراثهم متساوي، أكتبها ولا؟ طيب المسألة الرابعة أو الحالة عفوا، الحالة الرابعة جماعة أدلوا بجماعة ولكن الإرث ماذا؟ متساوين في الإرث منهم. مثال: خالتان شقيقتان وعمتان شقيقتان، مات الميت عن خالتين شقيقتين وعمتين شقيقتين. طيب الخالة ترجع إلى من؟ ترجع إلى الأم، والعمة يعني تصل الميت عن طريق ماذا؟ الأب. فإذا هنا جماعة أدلوا بجماعة، جماعة أدلوا بماذا؟ بجماعة. طيب هل ميراثهم مختلف ولا متساوي؟ ها كل يعني لا كل جماعة، كل واحدة لوحدها متساوي ولا غير متساوي؟ خالة شقيقة وخالة شقيقة، يعني أختين شقيقتين، وهنا العمتان ماذا؟ كذلك أختين شقيقتين، يعني كأن عندنا مسألتان من أختين شقيقتين، واضح؟ واضح هذا المثال؟ طيب هذه الحالة الرابعة ما نريد نقف عندها، نريد الحالة اللي ذكرها المؤلف، الحالة الخامسة. الآن انتهينا؟ نمسح. إذن نرجع، حالة ذوي الأرحام إما يكون لوحده أو مجموعة أدلوا بواحد لكن الإرث متساوي بينهم، واضح؟ أو الثالثة مجموعة أدلوا إلى الميت بواحد لكنهم مختلفين في ماذا؟ مختلفين في الميراث. وهذه رأينا كيف كان الحل، هؤلاء الحالة الرابعة مجموعة أدلوا بمجموعة لكن كذلك الإرث متساوي، ها واضح؟ واضح هذا؟ نريد نحن الآن ذكرنا هذا كله حتى يكون كالمقدمة للمثال الذي ذكره المؤلف. طيب يعني هو ترتيب المسائل، ترتيب المسائل يريح الطالب، لما تكون مسائل مرتبة يعني يكون الاستيعاب أكثر، لكن المؤلف طبعا يكتبها بناء على أن الطالب قد يكون عنده شيء من الإدراك لبعض المسائل، أو على أنه سيدرسها على شيخ وهو سيتولى تفصيل مثلا هذه الأمور، واضح؟ وإلا لو تقرأها لوحدك قبل أن تصل مثلا إلى باب التصحيح والتأصيل وكذا قد تصعب المسائل. طيب نمسحها، نمسحها لأننا نكتب الحالة الخامسة، ما في إشكال. استريح استريح، أنا بمسحها. لكن جزاك الله خير، بارك الله فيك. هذا الخط اللي هي. طيب الحال الخامسة التي ذكرها المؤلف، قال: مات الميت عن ثلاث خالات مفترقات وثلاث عمات مفترقات. ايش يقصد بالمفترقات؟ ها، مات الميت عن يعني خالة شقيقة وخالة ها لأب وخالة لأم، خالة لأم، وثلاث عمات مفترقات. عمة شقيقة وعمة لأب وعمة لأم. طيب الآن إلى هنا واضح؟ ها هذا إلى الآن ما بدأنا في شيء، يعني نفس الكلام السابق الآن، لكن جعلناه ماذا؟ مفترقات، جماعة مع جماعة، وهؤلاء إرثهم مختلف. أحسن، جماعة أدلوا بجماعة. ها الخالات يدلون الميت عن طريق من؟ عن طريق الأم. والعمات عن طريق الأب. إذن نقول هنا هذا ذو الرحم، هنا المدلى به، طيب الآن لو أردنا حل هذه المسألة بشكل يعني مبسط، بشكل مبسط قبل أن نذهب لتفصيل المؤلف، الأم لها ها كم لها؟ الأم مع الأب، بس مسألة أم وأب، الأم تأخذ الثلث لعدم وجود الفرع الوارث، ولا يوجد كذلك جمع من الأخوة، صح؟ صح ولا لا؟ إذن الأم لها الثلث والأب له الباقي، الأم لها الثلث والأب له الباقي، يعني أصل المسألة من كم؟ ها أصل المسألة من ثلاثة، أصل المسألة من ثلاثة، ثلاثة على ثلاثة واحد، والباقي كم؟ اثنان. طيب هذه هنا الواحد والاثنان نحتاجهم، نحتاجهم، فلذلك يعني لابد أن يعني نشير لهم بإشارة حتى أن ما ننساهم، لأن سنستخدمهم بعد قليل، واضح؟ الآن هذه مسألة داخل مسألة، أكثر من مسألة. طيب الآن نأتي سلمكم الله، نأتي للمسألة الأولى، نأتي للمسألة الأولى. المؤلف لأن ذكر خمسة وذكر خمسة عشر وكذا، كيف وصل للخمسة عشر وكيف يعني قال خمسة وغير هذا؟ طيب نحلها كل واحدة على أساس أنها مسألة مستقلة، كل واحدة على أساس أنها ماذا؟ مسألة مستقلة. يعني الآن نريد أن نعرف قرابة هؤلاء، قرابتهم ل ها للمدلى به التي هي الأم، صح ولا لا؟ صح. الخالة الشقيقة هي من؟ ها أخت شقيقة، صح ولا لا؟ الخالة لأب هي أخت لأب، الخالة لأم هي أخت لأم، طيب الآن لو جئنا نوزع الآن السهام أو نوزع عفوا الفروض والأنصبة بينهم، الأخت الشقيقة كم لها؟ أخت الشقيقة لها النصف، الأخت لأب لها السدس، الأخت لأم لها السدس. فإذا المسألة كما سبق معنا من كم؟ نصف دخل على المجموعة الثانية مباشرة نقول 6، ربع دخل على المجموعة الثانية 12، ثمن دخل على المجموعة الثانية 24، هذه تحفظ حفظ. نصف دخل على المجموعة الثانية، يعني نصف دخل على السدس أو الثلث أو الثلثين مباشرة 6، ربع دخل على المجموعة الثانية 12، ثمن دخل على المجموعة الثانية 24، هذه تحفظ حتى تسهل عليك مسألة الحساب. طيب إذن النصف دخل على المجموعة الثانية، إذن أصل المسألة من كم؟ من 6. طيب 6 على 2 يعني نصف الستة، نقول نصف الستة يعني كأننا نقول 6 تقسيم 2 كم؟ 3. 6 تقسيم 6 1، 6 تقسيم 6 1. قلنا إذن المسألة فيها ماذا؟ فيها رد، فيها رد يعني 5 كم؟ 5. طيب انتهينا من هذه المسألة، انتهينا من هذه المسألة، هذه انتهينا منها. الآن نريد ننظر إلى المسألة الثانية. طيب المسألة الثانية هنا عمة شقيقة هي ماذا؟ هي نفس ما قلنا هناك، العمة الشقيقة بالنسبة للأب ماذا؟ هي أخته الشقيقة، أخت شقيقة. والعمة لأب هي أخت لأب، والعمة لأم هي أخت لأم. يعني ماذا؟ نفس اللي ذكرناه عن اللي فوق. الأخت الشقيقة لها النصف، والأخت لأب السدس تكملة الثلثين، والأخت لأم السدس لأنها ما يوجد معها أخت لأم أخرى، ولا يوجد كذلك يعني فرع وارث أو أصل وارث. طيب فهنا نفس الشيء، أصل المسألة من كم؟ من 6. وإذا نظرنا 6 على 2 فيها 3، 6 على 6 فيها 1، 6 على 6 فيها 1، يعني نفس ما قلنا هناك سنقول هنا أن سترد إلى ماذا؟ إلى 5. سترد إلى ماذا؟ إلى 5. طيب الآن يعني عرفنا نحن حل هذه المسألة لوحدها وحل هذه المسألة لوحدها، واضح؟ لكن نريد أن نصل إلى الحل الذي يجمع المسألتين، الأصل الذي نريد أن نصل إليه يجمع ماذا؟ يجمع المسألتين. سميناه في كلامنا عن ميراث الخنثى سميناه ماذا؟ الأصل الذي يجمع، وهو الذي يسمونه الجامعة، يسمونه ماذا؟ الجامعة التي تجمع هذا الأصل وهذا الأصل، واضح؟ طيب أول شيء حتى نستخرج الأصل هذا نقول لابد أن ننظر، وهذه ستأتينا، يعني هذا كذلك من الأمر الذي يعني لو أنه تأجل كان أفضل، لكن ما في إشكال سيأتيكم بالتصحيح، أنتم الآن احفظوها كذا لما نأتي للتصحيح يكون. الآن لما نأتي في النظر في أصول المسائل ننظر دائما إلى هذا الرقم هنا، هذا الأصل وهذا الأصل، متماثل ولا مختلف؟ الحمد لله أن المثال هذا الذي ذكره المؤلف الحمد لله أنه متماثل، لو مختلف نحتاج إلى عملية أخرى، لكن الآن هو ريحنا أعطانا ماذا؟ أرقام متماثلة، أرقام متماثلة، 5 مثل ماذا؟ مثل 5، كأن ما شفنا الأولى نحذف أو لا نلتفت للأولى، ننظر إلى إحداهما، واضح؟ ننظر إلى إحدى الخمستين ونذهب هنا إلى المسألة الأصلية وهي 3 ونضربها في ماذا؟ نضربها في 5. ركزوا معي ها. أنتوا الآن مركزين ها. نرجع للمسألة الأصلية ونضربها في ماذا؟ في خمسة. من وين أتينا بالخمسة؟ قلنا هو ناتج النظر في ماذا؟ في الأصل هذا والأصل هذا. أخذنا أحدهما. لو كانت الأرقام مختلفة سنلجأ إلى أمر آخر. الأرقام عندنا قد تكون متماثلة، قد تكون متباينة، قد تكون متداخلة، قد تكون متوافقة، سيأتي معنا في التصحيح. لكن الآن هذه الخمسة عرفنا من وين جاءت؟ نتيجة النظر في هذين الأصلين. طيب ثلاثة في خمسة 15. عرفنا من وين جاءت الخمسة عشر الآن؟ واضح؟ طيب نريد نتأكد من صحة الحل الذي يعني قمنا به. نريد نتأكد إلى هنا الآن خلاص، الآن حلنا صحيح مثل ما ذكر المؤلف. قال كل واحدة منهم سترد إلى خمسة وستقسم المسألة من ماذا؟ من 15. من 15. طيب نريد أن نعرف الآن حلنا صحيح أو لا. لو تتذكرون قلنا نحتفظ بماذا؟ بهذه الأرقام وهي التي ذكرناها في المسألة الأصلية، لما قلنا أن للأم الثلث وهو واحد من ثلاثة والأب له الثلثان واثنان من ثلاثة. ها واضح إلى هنا؟ طيب شوفوا الآن إيش اللي يعني سنفعله. هذه مع هذه وهذه مع المسألة الثانية. الواحد سيذهب لمسألته والاثنين سيذهب لمسألته. واضح؟ ها لا تستعجل صح. الآن واضح واضح الأمر هذا؟ طيب واحد ضرب خمسة كم يساوي؟ خمسة. والخمسة هذه التي استخرجناها تقسيم خمسة. أي عدد سيخرج هنا معنا ناتج الضرب سنقسمه على خمسة. السبب لأنه هو كما يقولون هو الوفق، هو الشيء الذي توصلنا، الرقم الذي توصلنا. نحن الآن لما نظرنا هنا قلنا خمسة وماذا؟ خمسة وخمسة صح؟ أي رقم وضعناه هنا في أذهاننا هو رقم خمسة، فأي ناتج هنا وهنا سنقسمه على خمسة. واضح؟ إذن واحد ضرب خمسة كم يساوي؟ خمسة. تقسيم الخمسة فيها واحد. هذا الذي يهمنا الآن، هذا الرقم الذي يهمنا. طيب المسألة الثانية، اثنين ضرب خمسة عشرة، عشرة تقسيم الخمسة فيها اثنين. طيب الآن هذا كله نحن نريد أن نتأكد من صحة الحل الذي نحن قمنا يعني به. طيب تعالوا الآن نحسب الآن مثل ما نفعل دائما في المسائل، واحد نضربها في هذه والاثنين نضربها في هذه الأعداد. هنا الآن واحد في ثلاثة ثلاثة، واحد في واحد واحد، واحد في واحد كذلك واحد. راح الميكروفون. طيب حتى الأجهزة تعبت من الحل. طيب اثنان في ثلاثة ستة، اثنان في واحد همسك الله، اثنين في واحد اثنين في واحد واحد اثنين. طيب اثنين في واحد كذلك اثنين. طيب إذا كان الناتج غلط يعني معناه الحل غير صحيح. يلا نحسب الآن، نحسبها. ثلاثة وواحد أربعة، أربعة وواحد خمسة، خمسة وستة 11، واثنين 13، واثنين 15. إذن الحل صحيح. وضح المثال؟ هذا المثال اللي ذكره المؤلف، أنا ما لي ذنب فيه. طيب بارك الله فيكم، نكتفي بهذا القدر. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.